Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. بعد جدل حول عشرات التعديلات المقدمة، لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي تصادق على مشروعي القانونين المتعلقين بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية. قضية التآمر على أمن الدولة في تونس، فجر اليوم يبزغ بأحكام تتراوح ما بين 10 سنوات و45 عاما سجنا وعدم سماع الدعوى في حق 2 من المتهمين. الضفة الغربية المحتلة ملتهبة، استنكار فلسطيني ودولي لإعدام ميداني لشابين أعزلين في جنين، والقوات الإسرائيلية تواصل مصاعدة عمليتها العسكرية في طوباس لليوم الثالث توالياً. 13 قتيلاً من بينهم أطفال ونساء بنيران إسرائيلي اليوم على قرية بيت جن في ريف دمشق إثر توغل لقوات الاحتلال رافقه قصف بالمدفعية والمسيرات. الخارجية السورية تندد وتعتبر ما جرى جريمة حرب. إلى التفاصيل. في الساعات الأولى من صبيحة اليوم وبحضور وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب بالأغلبية على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية. الجلسة عرفت تقديم الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين 144 تعديلا على مختلف مواد المشروعين، وبعد نقاشات مطولة والتفاعل إيجابا مع عدد من تلك التعديلات، حظي المشروعان بموافقة 19 نائبا فيما امتنع 5 نواب عن التصويت. تفاصيل أوفى حول ما تم التصويت عليه في تقرير رضا كريفي.
الحكومة تفاعلت إيجابا مع عدد من التعديلات المقدمة من الأغلبية والمعارضة، من بينها تعديل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على المادة 12 من مشروع قانون الأحزاب، يقترح رفع الأجل المخصص لإيداع ملف تأسيس الحزب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من 30 يوما إلى 45 يوما، وتعديل آخر للمجموعة نفسها يتعلق بالمادة 44 ينص على اعتماد أجل قدره 45 يوما لإيداع الحزب حسابه السنوي أو تسوية وضعيته المالية. في السياق تمت الموافقة على تعديل للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يقضي بالسماح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية تعنى بالتفكير والتكوين وإنتاج الأبحاث والدراسات في مختلف القضايا السياسية والمساهمة في الدبلوماسية الموازية. من جانب آخر، تباينت مواقف الفرق البرلمانية حول الحد السنوي الأقصى للهبات المقدمة للأحزاب من طرف الأفراد الذاتيين المحدد في 800,000 درهم، من من دعا إلى رفع السقف إلى 1,000,000 درهم، ومن اقترح تخفيض السقف إلى نصف هذه القيمة، ليعرب وزير الداخلية عن انفتاحه على إمكانية رفع السقف الإجمالي لهذه التبرعات شريطة التوصل إلى توافق بين مختلف الفرق النيابية. نتحدث عن تعديلات برسائل ودلالات كبيرة، وفق أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي.
التوجهات كلها تؤكد عزم الأحزاب السياسية إلى جانب جميع الفرق المجاليين من أجل تكريس منطق عنوانه تخليق الحياة السياسية في إطار دولة الحق والقانون، وفي إطار كذلك فتح الباب على مصراعيه أمام الكفاءات وكذلك الأيادي النظيفة التي يمكنها أن تيسر عمل المؤسسات وكذلك أن تجسر هذا العمل المؤسسي الذي ينبني على مبدأي المساءلة وكذلك المحاسبة.
التعديلات تركزت أيضا حول تكريس المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام الخاص، وهنا تقدم قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بتعديل على المادة 117 من مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، ينص على تحديد شروط وكيفية استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الخاص.
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة والشؤون الإدارية صادقت أمس أيضا بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. النقاش عرف تقديم الفرق والمجموعة النيابية 164 تعديلا، وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال التصويت بموافقة 19 نائبا ومعارضة نائب واحد وامتناع 4 نواب. نبقى في منطقتنا المغاربية ونتحول إلى تونس. مع بزوغ فجر اليوم تكشف الحكم الصادر عن الاستئناف في القضية التي تشغل الرأي العام التونسي وأيضا الدولي، قضية التآمر على أمن الدولة. الحكم صدر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، والأحكام كانت مشددة وصلت إلى 45 عاما سجنا. نربط الاتصال بمراسلنا من تونس العاصمة فاتح الفالحي لنطلع على التفاصيل. فاتح، مرحبا.
مرحبا نهى، أهلا وسهلا.
فاتح، نود منك بداية أن تفصل لنا في الأحكام التي صدرت فجر هذا اليوم في حق المتابعين في هذا الملف.
نعم نهى، بعد جلسة استمرت 7 ساعات كاملة وكانت خالية تماما من المرافعات حسب هيئة الدفاع، واقتصرت تدخلات المحامين فيها على مسائل شكلية فقط، من ذلك ضرورة إحضار المتهمين إلى جلسة أو إلى قاعة المحكمة، وأيضا طلب تأخير الجلسة. أصدرت المحكمة في الجلسة الاستئنافية الثالثة أحكاما تراوحت بين البراءة لثلاثة متهمين وبين أحكام سجنية تراوحت بين 10 أعوام و45 سنة بالنسبة إلى البقية، علما وأن الأحكام الابتدائية نهاء وصلت إلى 66 سنة، وبالتالي هنالك تخفيض في الحد الأقصى للأحكام. الآن ما رجح من تفاصيل الأحكام السجنية حسب محامية الدفاع دليل مصدق، فقد قررت المحكمة رفع سنوات السجن بالنسبة إلى سجين المضرب عن الطعام جوهر بن مبارك، وكذا غازي شواشي، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وشيماء عيسى من 18 عاما إلى 20 عاما، وشيماء عيسى في حالة صراحة. أما من قلصت المحكمة أحكامهم فهم عبد الحميد جلاصي موقوف من 13 عاما إلى 10 سنوات سجن، وعيش الهماني من 8 إلى 5 سنوات، وأحمد نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص من 18 عاما إلى 12 عاما وهما في حالة صراحة. الذين تمت براءتهم نهاء وهم ثلاثة، هم مدير إذاعة موزايك نور الدين بوطار تم إطلاق سراحه وكان موقوفا، وأيضا مجزر العكرمي المحامي والسياسي متهم في حالة سراحه، وحتى بسلامة موقوف تم إطلاق سراحه. نعم.
طيب فاتح، يعني في ظل ما ذكرت لنا خاصة الأشخاص الذين تم رفع عقوبتهم سجنية ومن بينهم جوهر بن بارك الذي يخوض حاليا إضرابا عن الطعام، وهناك أنباء عن تدهور لحالته الصحية، هل راجت بعض ردود الأفعال داخليا بخصوص هذه الأحكام المشددة؟
ردود الفعل إلى حد الآن محتشمة ولم تصدر بعد، سواء بالنسبة إلى هيئة الدفاع ولا، ورغم أننا ننتظر أنها ستطعن في هذه الأحكام وستمر إلى تعقيبها، على اعتبار أنها تقول بأن هذه المحاكمة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، ومن أبرزها حضور المتهمين إلى قاعة المحكمة. ولكن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام طريفي دون في على حسابه قائلا بأن هذه الأحكام هي أيدت ما سماها بالمهزلة القضائية، منتقدا سير المحاكمة بشكل عام. نحن في انتظار ردود فعل الأحزاب السياسية وأيضا المنظمات الحقوقية خلال الساعات القادمة، ولو كما قلت ستكون إجمالا رافضة لهذه الأحكام.
شكرا جزيلا لك فاتح الفلحي مراسلنا، كنت معنا مباشرة من تونس العاصمة، وطبعا نتابع تفاصيل هذه القضية وتداعياتها معك في مواعيدنا اللاحقة. نفتح اللحظة ملف الشرق الأوسط. محطتنا الأولى الضفة الغربية المحتلة التي تحولت إلى جبهة رئيسية للعدوان الإسرائيلي في الآونة الأخيرة. هدم للمنازل واعتقالات بالجملة والآن إعدامات ميدانية. لتقريبكم من جديد الوضع الميداني نربط الاتصال بمراسلنا في رام الله ماجد سعيد. ماجد مرحبا.
مرحبا لك وللسادة المستمعين.
ماجد قبل أن نتوقف عندما يحدث في طوباس، الحدث الأبرز منذ الأمس وخلال الساعات الأخيرة هو اغتيال الجيش الإسرائيلي لشابين أعزلين، إطلاق الرصاص عليهما من منطقة صفر. ما تداعيات هذه الخطوة وما يقع في جنين الآن؟
بالفعل يعني كانت هذه ربما نقول صادمة، مشاهد صادمة، حيث أن الجيش بعد أن حاصر المنزل الذي كان يتواجد فيه الشابان وطلب منهما الاستسلام وتسليم نفسيهما، بالفعل خرجا رافعين يديهما. وكانت الفيديو الذي انتشر واضحا بأن الجيش بعد أن تسلمهما أطلق الرصاص عليهما من مسافة صفر، بمعنى أنه أعدمهما ميدانيا، وهذا أثار غضبا شديدا على كافة المستويات. ودفع إسرائيل إلى لجنة التحقيق بهذا الأمر، وإن كانت هذه اللجان لا يؤمن بها الفلسطينيون، كون أن هذه اللجان ستكون بطبيعة الحال منحازة إلى الجانب الإسرائيلي، وسيكون كما في كل مرة هناك ذرائع تتبرع بها. بدأت هذه الذرائع تظهر عندما تحدث أحد الجنود أو الجيش الإسرائيلي قال إن الشابين حاول الهرب، ثم أن الفيديو لم يكن يوضح ذلك، وكان يستسلمان ويجلسان جلوسا قصاء في ذلك المكان، وبالتالي هذا كان إعداما بشكل مباشر.
يعني إعدام ميداني يذكرنا بإعدام الميداني للمسعفين في قطاع غزة والفيديو الذي كان أثار ضجة. ننتقل إلى ما يحدث اليوم في طوباس، هو اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي في إطار هذه العملية العسكرية الجديدة. ما هي آخر التطورات الميدانية؟
بالفعل هذه العملية هي تتسع اليوم. دخل الجيش الإسرائيلي إلى عمق مخيم الفارع المحاذي لمدينة طوباس. هذا المخيم لم يكن الجيش قد دخله في بداية هذه العملية، حيث كان يحاصره من الخارج، لكن اليوم تعمق إلى داخله. أيضا هناك عمليات في داخل المدينة والبلدات التي تجري العملية العسكرية فيها، من عمليات مداهمة لعشرات المنازل الفلسطينية وربما مئات نتحدث. هناك اعتقال لنحو 100 فلسطيني كما يقول نادي الأسير الفلسطيني، والتحقيق معهم ميدانيا، منهم من تم إخلاء سبيلهم وهم 27 فلسطينيا، أما الباقي فقد تم تحويلهم إلى معسكرات الاعتقال. وعمليات التدمير في البنى التحتية وحظر التجول هو ما زال قائما.
شكرا.
والجيش يكون بعمليات يعني ما زالت على أشدها في هذه الأيام.
شكرا لك ماجد سعيد، كنت معنا من رام الله. دول الاتحاد الأوروبي آخرها بلجيكا نددت بالعنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، فيما دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة. العدوان الإسرائيلي يمتد اليوم أيضا إلى ريف دمشق، 13 قتيلا من بينهم أطفال ونساء هي الحصيلة المحينة لتوغل القوات الإسرائيلية في قرية بيجن وشنها قصفا بالمدفعية والمسيرات. ما سيناريو هذا التوغل الإسرائيلي الجديد؟ كيف عاشت الساكنة هذا الاعتداء وما أسبابه؟ أسئلة يتقفى أثر إجاباتها مراسلنا من دمشق يامن ديب في هذا الروبورتاج.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلا غير مسبوق في محيط بلدة بيجن الواقعة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق، مصحوبة بقصف جوي وتحليق مكثف للطيران المروحي أدى إلى استشهاد أكثر من 10 أشخاص وجرح آخرين. مروحيات الاحتلال استهدفت البلدة بعد اشتباكات مع الأهالي واعتقال شبان مدنيين، مما أدى إلى نزوح السكان نحو القرى المجاورة.
في الساعة الثالثة والناس نيام، وإلا أتت قوة إسرائيلية مع عربات وسيارات، أكثر من 40 أو 50 بيت شعن مدمرين.
صار صوت انفجارات قوية، إجا صاروخ ببيت أخوي بجنبنا لزق، 5 استشهدوا مباشرة. بيتنا أقول لك بيت قرايبنا.
عن توقيت العملية وتأثيرها تحدث المحلل العسكري والاستراتيجي زياد حاج عبيد.
اليوم القصف هذا اللي صار وتدمير المنزل على أصحابه، هذا شيء جديد، استخدام شيء جديد بالسياسة الإسرائيلية، فهذا ندل على شيء، يدل على عدم انصياع إسرائيل حتى كلام الولايات المتحدة الأمريكية على فترة المهادنة والاتفاق ووقف اطلاق النار على خطوط التماس والعودة لاتفاق 1974.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من دخول بلدة بيت جن لإجلاء الشهداء والمصابين ونقلهم إلى مشفى المواساة في دمشق، في وقت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها الاعتداء الإجرامي الإسرائيلي، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات يهدد أمن المنطقة. ميديان يامن ديب، دمشق.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.